حياكم الله سيداتي وسادتي، معكم جميل كتبي من جامعة جدة كلية الأعمال، وأهلا وسهلا بكم في بودكاست سايدوز، البودكاست اللي ينشر جرعات معرفية في مختلف فنون الإدارة والهندسة والاقتصاد. معنا اليوم أخي الغالي الدكتور صالح بن لافي الغامدي، الأستاذ المساعد بكلية الأعمال في جامعة جدة ورئيس قسم إدارة سلاسل الإمداد. حياك الله دكتور صالح ونورتنا في بودكاست سايدوز.
حياك الله دكتور جميل، وسعيد بوجودي معك.
نورتنا أبو عبد الرحمن، وحديثنا اليوم حيكون عن الصين، وراح نغطي ثلاثة محاور رئيسية. في المحور الأول راح نتكلم على تاريخ الصين وثقافتها، وننتقل بعدها للمحور الثاني وهو محور التجارة والصناعة، وأخيرا راح نتطرق للجانب السياسي بالنسبة للصين وسياستها المحلية وحول العالم. في المحور الأول أبو عبد الرحمن، ودي أسألك إيش اللي دفعك تكمل دراستك العليا في الصين؟ ليش رحت الصين؟ ليش ما اخترت أي مكان في العالم، أوروبا، أمريكا؟ إيش الحكاية؟
والله حقيقة هي كانت خلينا نقول صدفة، ما كنت مخطط أصلا للدراسة في الصين. طبعا لما طلعت للماجستير الابتعاث كان في دولة أستراليا، وأذكر في 2008 كان في بعض خلينا نقول القضايا السياسية بين أمريكا والصين، فبدأت أقرأ عن الصين وجذبني صراحة الموضوع. وأذكر أني قريت تقرير هذيك الأيام يتكلم عن الصين وأنها القوة العظمى القادمة، وكان التقرير كذلك بيتكلم أنها هي هتكون الدولة الأولى عالميا. فبدأت يعني أتعمق في قضايا الصين وشؤونها سواء سياسية أو اقتصادية. أذكر أنه هذيك الأيام فتحت الملحقية السعودية في بيجين كأول يعني مكتب ومقر رئيسي لها. يمكن الحركة التجارية بين السعودية والصين خلينا نقول نمت بشكل كبير من بعد زيارة الملك عبد الله عام 2006 رحمة الله عليه. فتواصلت معاهم، قالوا لي بالعكس فرصة كويسة. قلت لهم أنا أبغى أخلص الماجستير وأبغى يعني أكمل دراسة في الصين. نمت على الموضوع، نسيته تماما، خلصت الدراسة ورجعت السعودية اشتغلت. وأعتقد في 2010 آخر 2010 فتح باب الابتعاث من جديد. طبعا أول ما شفت الدول اللي يعني وزارة التعليم مركز عليها اخترت الصين، فكان يعطوك ثلاث اختيارات، اخترت الصين وأمريكا وأعتقد بريطانيا. بدأت إجراءات القبول. طبعا أنا كنت موظف في الخطوط السعودية، وكانوا يعتقدوا أنه أنا موظف حكومي، بينما إحنا خلاص يعني كنا في هذيك الفترة قطاع خاص، فكان مشكلة أنه أنت موظف حكومي لازم تستقيل من عملك. فأنا يا جماعة أنا موظف قطاع خاص في التأمينات الاجتماعية مو في الخدمة المدنية، فأخذت المعاملة أخذ وعطى. وأذكر أنه قالوا لي لا خلاص يعني انتهت المدة الآن، وفعلا حلينا المشكلة، لكن حنحط اسمك بالقائمة للسنة القادمة. فقلت لعله خير. الوالد كان مقدم على حركة نقل خارجية بحكم عمله في وزارة الخارجية، وسبحان الله جته الصين.
سبحان الله، هذه كلها علامات ربانية.
أي سبحان الله. أذكر أنه كلمني في شهر 4 أول ما صدرت حركة النقل، وقال لي ولدي ترجتني الصين. فقلت له خلاص يعني
وجبت.
وتعرف بحكم أنه لما يكون موظف في الخارجية عنده الأبناء عندهم الأولوية أنهم يقدموا في الجامعة اللي هم يبغوها إذا كانت معترف فيها ومعتمدة من وزارة التعليم، وتأخذ قبول. إذا جبت القبول خلاص. فقلت له رتب أمورك وأنا جايك على طول. فشهر 6 جون 2011 فعلا طلعت، قابلت الملحق الثقافي الدكتور صالح الصقري الله يذكره بالخير، وأعطاني قائمة الجامعات فقال لي قدم. واخترت أول جامعة اللي أنا يعني درست فيها بحكم أنه كذلك أرامكو بتبتعد طلابها عليها،
فكانت اللي هي جامعة بيجين،
جامعة بيجين للاقتصاد والتجارة الدولية، وكانت بالنسبة لنا أرامكو زي ما تقول مؤشر باختيارها بحكم أنها لها معايير معينة. كذلك أرامكو فتحت مكتبها الرئيسي لشرق آسيا في بيجين، في العاصمة بيجين، فكان هذا كمان مؤشر ثاني أنه فيه اهتمام يعني خلينا نقول بالعلاقات وتطورها بالصين، وبدأت فعلا حركة التجارة بين أرامكو والصين والشركات الصينية وسابق. وفعلا بدأت الدراسة في سبتمبر، كان عندي أول سنة مواد عامة، وبعدين بدأت الرسالة. طبعا الهدف الأساسي كان تعرف على هذه الثقافة، ثقافة جدا مختلفة. يعني احنا مع الوالد نقلنا كثير، بس كانت الصين فعلا تجربة مختلفة بكل المعايير. ما أذكر صراحة ان احنا يعني عانينا زي ما تقول من صدمة ثقافية بحكم التجربة. يمكن كمان العامل الثاني كان أتطرق لهذا الموضوع حقيقة، انه والدتي الله يرحمها كانت بتعاني من مرض السرطان لفترة طويلة، وكان بالنسبة لها الصين انه خيار بحكم انه كان عندهم زي ما تقول مستشفيات متقدمة في زراعة الكبد، لانه كمان جاها التهاب الكبد سي والخلايا الجذعية، فكانت كذا فرصة اني اكون معاها في هذه الفترة. وفعلا يعني كانت فترة صعبة عليها، لكن الحمد لله يعني قدر الله وما شاء فعل، توفت في 2015. يمكن بالنسبة لي اللي ما كمل الفرحة هذه انه ما حضرت معايا التخرج، واذكر اني حتى بعد المناقشة طلعت بدون ما اسلم على اللجنة في مشاعر مختلطة ما بين زي ما تقول الحزن والفرح، والحمد لله على كل.
لا هي في مكان افضل، واكيد هي فرحانة بيك وفخورة فيك اكيد يا دكتور. طيب يعني واضح انه ما كان في صدمة، اختيارك للصين كان بحكم المناوشة أو الحرب الباردة اللي حاصلة ما بين أمريكا والصين. واضح أن الصين زي ما بيقولوا بتخطي خطى جدا كبيرة وثبات جدا عالية، سببت قلق للعالم كله خصوصا الصين، وبنشوف الحرب هذه مستمرة يعني إلى يومنا هذا، وهي متأصلة لها سنين وأعوام. لكن التهديد الحقيقي اللي حاصل إنه الحصة العالمية الكبيرة اللي الصين في القطاع الصناعي في الصناعة بتستحوذ عليها.
بالضبط.
خليني بس أبا أعرف يعني أول ما وصلت، خليني في الجزء الثقافي، أنت قلت لي ما كان في صدمة ثقافية، لكن أكيد كانت بلد مختلفة عليك، في اختلافات، في أمور يعني ما مرت عليك على قد الدول اللي مرت عليها وعشت فيها. إيش أبرز هذه الملامح اللي أنت شفتها؟
طيب خليني أقول لك أول شيء في البداية أنه الناس اللي زارت الصين خلينا نقول في التسعينات والألفين تختلف تماما من بعد 2008. 2008 استضافت الصين الأولمبياد العالمية، وكان في استعدادات قبلها من الحكومة الصينية حتى يعني على مستوى الشعب، تعليمهم اللغة الإنجليزية، دورات مجانية. حتى أذكر أني كنت أشوف إعلان تقرير، حتى أصحاب التكاسي كانوا بينشروا لهم في الإذاعة حصص اللغة الإنجليزية حتى يتعلم يتخاطب مع الناس.
نعم. أفتكر حتى كان في كورسات في التصفيق دكتور، كيف يصفقوا والريدم اللي يصفقوا فيه، يعني
شيء عجيب صراحة. يعني فعلا استعداد كان يعني كبير وعلى قد الحدث، وفعلا الناس اللي زارت الصين في 2008 انبهرت. طبعا على مستوى قبل 2008 كانت هي العلاقات التجارية اللي تحكم أو اللي تكون سبب رئيسي لزيارة الصين. واحد، العلاقات الدبلوماسية، تتكلم على مستوى الشباب والدراسة في الصين ما كان هذا الشيء يعني زي ما تقول له رغبة عند الطلاب، أو كان أحد يفكر أنه يروح يدرس الصين، عدد قليل جدا اللي درسوا. وفعلا الناس اللي راحت قبل 2008 عانى معاناة كبيرة في التخاطب، في التواصل، في يعني حتى على مستوى التعارف مع الصينيين والاحتكاك معهم. صعب يشوفك أنت إنسان غريب، تعامل صعب جدا بحكم اختلاف الثقافات، ما يعرف شيء أصلا عن العالم، خصوصا تتكلم عن الدول العربية، يعرف يسمع عن أمريكا وعن من خلال الميديا مثلا والأفلام والأشياء هذه، لكن يعني إحنا العرب بالنسبة لهم والخليج عرب فقط، ما في شيء اسمه سعودية. بعد ما يعني تعرفوا عليه صار يعرف دبي، فأنت يعني مثلا لما تقول له أنا سعودي يقول لك دبي أوكي، يعني خلاص دبي هي زي ما تقول المؤشر اللي ممكن يعرف فيه أنك أنت عربي. أنا رحت في 2011، كان لسه كذا زي ما تقول البلد بدأت تتفتح على الأجانب.
معناته الأولمبيات يعني سوت انفتاح ثقافي وذهني.
هي كانت المفتاح. يعني الناس اللي راحت من بعد 2008 نوعا ما شافت الصين. مع هذا ما كان بتشوف مثلا العلامات التجارية العالمية متوفرة بشكل جدا كبير. ما كان في مثلا على مستوى المطاعم مثلا الأجنبية ما كانت متوفرة يعني إلى 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 حد كبير. فكنا بنواجه صراحة صعوبات حتى في الأكل. أنا أذكر أني أول أسبوعين بدون مبالغة دكتور نزلت 4 كيلو 5 كيلو تقريبا، لأنه ما كنت بلقى الشيء اللي يناسبني، فيعني محتاج وقت حتى تتعود. التخاطب كنت أنت بتتكلم مع الصينيين بالصيني بحكم أنه إحنا بدأنا نمارس اللغة، كان هو عنده تحفظ جدا كبير أنه حتى لو في حاجة أنت تبغى تتعرف أو تبغى تتكلم ما تعرف تشرحها باللغة الصينية تبغى تتكلم بالإنجليزي، هو يشعر بحرج كبير أنه يتكلم معك. رغبته في عدم التعامل معك السبب الأساسي لها الخجل، أنه هو ما يبغى يتكلم ويخطئ يعني باللغة.
من أدب يعني، ما هو من
أدب يعني كبير. وهذه مشكلة إن الناس كثير ما تفهمها، يعتقد أنه الصيني يعني متحفظ أو أنه ما يبغى يكون علاقة. لا أبدا، بالعكس شعب جدا عنده رغبة كبيرة أنه هو يتعرف ويتعرف على ثقافات مختلفة، بس عامل اللغة كان بالنسبة له عائق. اللي صار انه في السنوات الاخيره صار العكس، صار الصيني يبغى يقابلك ويبغى يتكلم معك اللغه الانجليزيه. اي يعني التغيير كبير في سنوات قليله جدا. اللي راح الصين 2011 وراح 2017 2018 تغيرت عليه كثير، تغيير فوق الخيال. طبعا كبنيه تحتيه الصين وكذا تضاهي المدن العالم الكبيره والمتطوره، وانا اعتقد واجزم انها افضل من مدن في امريكا واوروبا كذلك، من ناحية بنية تحتية، قطارات، مطارات، مواصلات عامة. البلد متطورة بشكل جد جدا كبير.
معناته يعني الصورة الذهنية الخطأ أنه أحيانا يقول لك الصيني هو يفهم إنجليزي لكن هو يرفض أنه يتخاطب معك بالإنجليزي حتى لو هو يعرف. يعني هل هو هل يعني ما أنه معتز بلغته وبثقافته فما يبغى يعني يكسر هذا؟
ما أعتقد أنه هذا موجود. زي مثلا ما تشوفه في بعض الدول في أوروبا مثلا تشعر أنه هو ما يبغى يكلمك إلا بلغته. نعم. حتى يعني
زي فرنسا
بالضبط. فرنسا يعني هو يعرف إنجليزي ويتكلم معك فرنسي يحاول يضغط. لا الصيني ما عنده مانع، بالعكس لو يقدر يتكلم بالعكس. وكثير منهم صار زي ما قلت لك تغيرت الثقافة عندهم، صار هو بالعكس يبغى يبادر انه هو يتكلم معك.
جميل. بس ما تقارن صعوبة اللغة الإنجليزية والعربية بالصينية دكتور؟ ولا أنا الماندرين اعتقد انها هذه الواحد يعيش حياة علشان يتعلمها.
صحيح.
ايش تجربتك مع الماندرين؟
صعبة جدا. ما اقدر اقول لك اللغة الصينية سهلة، ويعني اكذب عليك لو قلت لك انها سهلة. أنت تتكلم على المندرين وتتكلم على الكانتونين، طبعاً الكانتونين بتكلموها الجنوب وهونغ كونغ، المندرين كل ما بتطلع شمال هي اللي بتتكلم وهي اللغة الرسمية بالنسبة للصين. طبعاً ككلام كتخاطب تحتاج أنك فعلاً تتعلمها، وفيها تونز مختلفة وكل تون بيغير في الكلمة.
إذا ماني خاطئ هي 3000 كاركتر.
3000 كاركتر.
3000 ما هي حروف، هي عبارة عن صور.
كاركتر عن صور. صحيح. وبتركب الكاركتر مع الكاركتر، وكل كاركتر مع كاركتر بيتركب بيطلع منه كلمة ثانية مختلفة.
أوكي. يعني كم الكومباينيشن اللي حتطلع من 3000 هذه؟ أندلس.
الصينيين نفسهم هم بيقولوا كذا، إنه إحنا في كلمات بتمر عليهم كثير ما يعرفوها، خصوصا بس مجرد ما تنتقل من مدينة لمدينة ترى الموضوع بيختلف تماما. وكل ما رحت للجنوب كل ما اختلف الوضع بالنسبة لك بتجد صعوبة.
معناته أهل الجنوب عندهم تمسك أكثر
بالكانتونين، والأكسنت أو اللهجة بتختلف وفيها صعوبة شوية نوعا ما إذا أنت ما أنت متعود عليها. المندرين أسهل الصراحة من الكانتونين بحكم أنه يعني واضحة النطق، مخارج النطق لها واضحة. طبعا مسألة أنك أنت تدرس في الصين وتحاول تتعلم كتابة الكاركترز أنا ما أشوف أنها صراحة مجدية حاليا، بحكم أنه الناس الآن تحولت كلها على الموبايل وما عاد فيه استخدام وكتابة. طبعا في استخدامك للموبايل في طريقة ثانية مختلفة أنك أنت تعرف شكل الكاركتر، ففي حاجة اسمها البينيين، بمعنى هي تستخدم حروف إنجليزية بتركبها مع بعض بتطلع لك الكاركتر. فإذا أنت عارف الكاركتر تضغط كليك عليه تضغطه ويطلع لك الكلمة فممكن تكتب. فأنا في كاركترز كثيرة أعرفها كشكل، لكن لو قلت لي اكتبها ما حقدر أكتبها لك. لكن ممكن أكتب بالجوال كرسالة.
معناته شاشة الجوال هذه ما تجي عليها 3000 كاركتر. الصينيين كيف حيتعاملوا؟
عندهم طريقتين. في ممكن هو يرسمها فتطلع له في الشاشة مساحة أنه هو يرسم الكاركتر وبعدين يطلع له شكل الكاركتر فيضغط عليه كليك. أو زي ما قلت لك اللي هي البنيين هذه تطلع له زي الحروف بالإنجليزي. مثلا ني أنت فتضغط إن آي فيطلع لك الكاركتر حق ني كلمة نفسها ني اللي هو أنت.
أوكي فمعناته يعرف الحروف الإنجليزية مضبوط وهي وسيلة من الوسائل اللي استخدموها في هذا.
طبعا في التونز اللي هي تختلف اللي هي تطلع زي التشكيل الفتحة والكسرة موجودة عندهم كذلك فكل كاركتر برضو كذلك بيختلف. فبس تعلمك للغة مهم جدا وفارق معاك في اندماجك في ثقافة البلد هذه. ما تعرف قديش بيعتزوا فيك لما يشوفوك تتكلم لغتهم ويشعروا فعلا أنك يعني جزء منهم خصوصا إذا حاولت إتقان الأكسنت نفس المندرين بيساهم كثير صراحة في تسهيل يعني تعاملك مع الصينيين.
ولا بيفكر يدرس جامعة دكتور خلينا نقول بكالوريوس أو ولا بيبتعثوا حاليا وإلى ذلك كم تقريبا يحتاجوا كم سنة علشان يتقنوا المندرين أو ما نقول نتقنها يكون عنده المستوى إلا يأهله يدخل الجامعة أو طبعا دراسة بالإنجليزي ولا؟
أي في جامعات بتدرس باللغة الإنجليزية. طبعا إحنا جامعتنا كانت الدفعة الأولى اللي أنا درست فيها كانت أول دفعة تدرس باللغة الإنجليزية وكان الهدف بالنسبة لنا أن ندرس الحالات نموذج نجاح الأعمال في الصين بفكر الصين ولكن باللغة الإنجليزية. ليش؟ وأنا بالنسبة لي كان خيار ممتاز في مرحلة الدكتوراه. يمكن لو واحد قال لي أنا بروح مرحلة البكالوريوس أنا ممكن أقول له فعلا درسها بالصيني فرصة كويسة بالنسبة لك أنك أنت تتعلم اللغة، لكن مرحلة الدكتوراه شوية مرحلة متأخرة وبتحتاج سنتين ثلاث سنوات بس عشان تتعلم اللغة.
نعم فحتاخذ جزء من
جزء منك كبير ووقت. نعم. وما كان في قبول أساسا أنك أنت تطلع باللغة الصينية، القبول حقي كان باللغة الإنجليزية.
ما كانوا يشترطوا اللغة الصينية في القبولات؟
أي في بعض الجامعات فعلا ما يشترطوا فيها اللغة الصينية، في بعض التخصصات يشترطوا فيها أن أنت تكون باللغة الصينية، زي مثلا في الهندسة يعني أعتقد أنه ممتاز أنك أنت تتعلمها باللغة الصينية لأنه في نوعا ما مادة بتقدم باللغة الصينية ممكن تستفيد منها. أنا تخصصي كان تجارة دولية فبيتكلم كله عن علاقات دولية تجارة الاستثمار المباشر والغير مباشر بين الصين فكله كان بيعتمد صراحة وكانت كل المراجع أصلا اللي بنستخدمها باللغة الإنجليزية فما أعتقد كان مفيد بالنسبة لي موضوع تعلم اللغة. لكن أنا تعلمتها كتخاطب أنه أنا أتكلم مع الناس وفعلا يعني فرقت معي كثير أنه أنت استفدت منها.
جميل. طيب ثقافيا يا دكتور يعني الناس تعتبر أنه الصين كوكب لحاله كذا يعني في لي ثقافته الخاصة طبعا متأصلة من آلاف السنين هذه الثقافة وعندهم اعتزاز عالي بثقافتهم والموروث الشعبي اللي عندهم. إيش أبرز الاختلافات الثقافية اللي شفتها في الصين وما شفتها في دول ثانية بحكم يعني زيارتك لدول كثيرة وعشت فيها؟
خليني بس أذكر لك تاريخيا ليش الصين عندها هذا الاعتزاز بثقافتها وعلى لسان حكامها يقولوا أنه إحنا عشنا عصر من الإهانة والذل. الصين تعرضت كثير لفعلا غزو الياباني بتتكلم عليه يمكن 15 سنة أو أكثر وكان يعني يتخلل هذا الغزو فعلا مجازر وقتل واغتصاب ونهب ويعني صراحة كان عصر أسود بالنسبة للصين أعتقد من 1931 إلى 45 في غزو اللي كان البريطاني طبعا كانت مستعمرة هونغ كونغ وهي يعني تعتبر سياديا تابعة للصين بحكم مستقل. فرنسا كذلك كان لها تواجد في مدينة شنغهاي وما زال أثار خلينا نقول الحضارة الأوروبية موجودة في هذه المدينة بالذات تحديدا شنغهاي. فشنغهاي تجمع لك الحضارة الأوروبية مع الصينية مع التطور في البنيان وغيرها. فهم يشعروا فعلا ان هم كانوا يعني دولة عظيمة وفي نفس الوقت انغزت يعني فيها إهانة بالنسبة لهم كانت كبيرة. طبعا كان بيحكمها حكام لفترة طويلة و1949 بدأت يعني دولة جمهورية الصين الشعبية وأسسها طبعا الحكم الحزب الشيوعي. من هذا المنطلق في اعتزاز بحضارتهم ممتدة لأكثر من 3000 سنة بتتكلم عليها وفي نفس الوقت في نوعا ما انتقاص من الغرب وأمريكا تحديدا للصين. إنها كانت بالنسبة لهم نظرة إنه هذه الدولة بنستفيد منها بحكم إنه فيها موارد طبيعية، وكذلك عندك صناعة بتصنع مصانع ويد عاملة رخيصة، وما كان فيه احترام حتى، يمكن حتى لو بتشوف في الأفلام الأمريكية على سبيل المثال ما زال كذا الصيني مصور إنه هو مثلا تاجر مخدرات أو إرهابي أو جاسوس أو شيء زي كذا. فأعتقد إلى حد كبير نعم، الحمد لله علاقتنا كعرب السعودية بالتحديد أعتقد جدا مختلفة، يعني في احترام كبير وبيشوفوا إنه إحنا بالعكس يعني بنقدرهم وبنحترمهم، زيارات على مستوى يعني الحكومات ممتازة ورائعة، العلاقات التجارية في نمو متطور،
التبادل التجاري
جدا عالي.
أعتقد ثاني أكبر دولة تشتري منها البترول
بالضبط، ووصلت في سنوات كانت الأولى، كنا رقم واحد. فهذا السبب الرئيسي اللي بيخليهم نوعا ما بيعتزوا بثقافتهم ويشعروا كذا نوعا ما أنه الغرب خلينا نقول مقلل منهم، وعندهم سبحان الله كذا خلينا نقول هذا زرع عندهم حب التحدي والتطور والنجاح والأشياء هذه. يعني من الأشياء الطريفة اللي أنت بتشوفها دائما في الصين، الصباح أغلب الشركات يجمع الموظفين 9 الصباح 10 الصباح ويعملوا نشيد خاص فيهم مدة كذا 5 دقائق، إنه يعني اليوم نشتغل بأحسن ونكون أقوى والأشياء
مو نشيد وطني، نشيد خاص بالشركة نفسها،
خاص بالشركة
نعم.
فيعني وفعلا عندهم حب العمل بشكل جدا كبير، إنه إحنا فعلا نبغى نكون الدولة الأكبر. وجودهم دائما ان هم في المركز الثاني تحت امريكا، حتى سياسيين كثير بيقولوا يعني خلاهم دائما كذا مستمرين ان هم فعلا يبغوا يكونوا دوله كبيره ودوله عظيمه. فمجرد ما تفهم كيف تتعامل معاهم، طبعا هذا مو سهل حقيقي، واعتقد على مستوى التجاره كمان اذا تحب نخوض فيه الان، يعني
خلينا نقول هذا يعني التاريخ يعني القاسي والتاريخ اللي مروا فيه من عدة استعمارات، يابان، أمريكا، فرنسا، وهي قارة في النهاية الصين، يعني توحيدها أعتقد مهمة كانت جدا صعبة، لكن في نفس الوقت هذه الترسبات شكلت جزء كبير من شخصيتهم وزرعت فيهم اعتزاز كبير جدا، وزي ما ذكرت خلاهم يعني زرع فيهم التحدي، يبغوا يعني عقولهم حطوا أمريكا في دماغهم كذا بالعامية يعني. ما وأعتقد إحنا إذا تكلمنا عن نتائج اليوم بنشوف إنه أكبر حصة عالمية صناعية في العالم يعني تتخطى 19% هي يعني صينية، يعني أي من كل 10 منتجات أنت بتشوفها أمامك على الأقل في منها 2 صينية، وهذا الرقم إحنا بنقول أتخطط فيه أمريكا. واضح إنهم يعني حققوا أحلامهم وماشيين على طريق جدا صحيح وسليم، نسبة النمو عندهم جدا عالية، وأعتقد في سنوات معينة هم كانوا بيحدوا من النمو حقهم علشان يوازي النمو العالمي، يعني صحيح. نموهم تخطى نمو العالم، الديماند ما كان بيواكب البرودكشن أو الإنتاج اللي بيصير في الصين، وفي مرحلة من المراحل كانوا الأمريكان يسموهم كوبي كاتس، يعني يقول يعني الهرة القلودية اللي تقلد، يعني يا شيخ خليهم يقلدوا، هذا في الصناعة يعني خليهم يقلدوا. الآن إيش التقليد؟ هذا اللي يقلد إيش صار يسوي؟ الآن اتخطى وصار ينتج، يعني كانت الصين معروفة بمنتجاتها الرديئة أو جودتها السيئة، لكن الآن أنت تختار كلاس A، كلاس A بلس، كلاس C، نوعية الجودة تبغى من مستوى عالي جدا في الجودة إلى مستوى منخفض جدا في الجودة، يعطوه كل الخيارات، فما هي مشكلة. يعني هم تعلموا وبدأوا وكانوا صحيح بيقلدوا في البداية وتعبوا، لكن وصلوا لهدفهم. هذه السمات الثقافية دكتور، كيف تشوف ربطها على المستوى التجاري؟ يعني هل لها تأثير تجاريا أنت بتشوفها، أو أنه يعني ما لها تأثير على المستوى التجاري في تعاملاتهم؟
لها تأثير كبير، وأعتقد فعلا على المستوى التجاري لما تبدأ علاقات مع شركات صينية يعني الموضوع جدا موسع. خليني بس كمان يعني أكد على موضوع المعاناة اللي عانوها الصينيين في فترة اللي هي يمكن سمعت عنها دكتور، اللي هي المجاعة،
نعم،
اللي حصلت في الصين،
نعم.
في فترة من الفترات أعتقد من 50 للـ60، 1950 1960 الصين عاشت يعني فترة مجاعة كبيرة. تقول تقارير أو تقال بعض التقارير أنه كان فيه تقريبا 40 مليون شخص توفي بسبب هذه المجاعة. بيقولوا أنه كان فيه يعني حتى وصلوا لمرحلة أكل لحوم البشر، بيأكلوا بعض من الجوع.
وهل هذا سبب دكتور أنهم بيأكلوا أي حاجة؟
بيأكلوا الحيوانات، صحيح.
أي شيء، أي حيوان بالزبط. بيمشي حتى الحشرات زي ما
حتى
عارفين.
الحشرات
هذا من الجوع، مش من حبا الجوع. في هذا
مش يعني يعني
لذة في الأشياء،
لذة في الأكل أبدا. هي ثقافة نشأت من هذه الفترة اللي هم عاشوا فيها واستمرت معاهم، وفعلا هو ما هو أنه يعني بيستطعم هذه المأكولات، لكن كثقافة استمرت معهم. من الأشياء اللي أنت بتشوفها وبتلاحظها، يعني إحنا مثلا لما بنتقابل مع بعض بنتعرف على بعض، السلام عليكم، وعليكم السلام، كيف حالك، كيف عشت. الصين الوضع شوية مختلف، يعني مثلا لما بتقابل الصيني بيقول لك نيهاو، اللي هي التحية نيهاو،
كيف حالك،
كيف حالك.
نعم.
السؤال اللي بعده يقول لك ني تشي فان لما، أكلت ولا ما أكلت. في البداية كنت أستغرب السؤال هذا، يعني كيف كذا بسرعة تدخل علي تقول لي أكلت ولا ما أكلت. فبعد ما عرفت أنه لأنه كانوا لما بيقابلوا بعض بيتأكد بس هو أكل ولا ما أكل، فإذا كان أكل فمعناته هو أموره طيبة، إذا ما أكل فيساعدوا بعض أنه هو فهذا يدلك قديش هم عاشوا فعلا يعني. والآن في جيل لسه عايش، عاش الحقبة هذه، وبينقل هذه الثقافة لأولاده، فهو بيعرف فعلا قديش أنه إحنا عشنا الفترة الصعبة هذه وما نبغى نعيشها مرة ثانية، ونبغى نكون دولة قوية ودولة.
نعم، يعني حتى في يعني هذا الحقبة أثرت عليهم، صارت جزء من تحيتهم، وأعتقد بالزبط. نوع من الكرم هذا، ونوع من الصحة،
نوع من الكرم، صحيح. إنه كيف حالك، إنك أنت لو ما أكلت تعال خليني مثلا إذا كان وقت غدا نتغدى، إذا كان. وفعلا هذا مهم جدا، يعني من ضمن الأشياء الطريفة يعني في العلاقات التجارية لما تبغى تبنيها مع الصيني، لازم تبني معاه صداقة قبل ما تبدأ معاه علاقة تجارية. أنا أقول لك هذا أساس، ما حتقدر تبني مع الصيني علاقة ثقة وخلينا نقول مستدامة إلا لما تبني معاه صداقة. فكنت دائما بهذا الشكل أجربها كتجربة، وفعلا يعني أكتشف أنك أنت لما تبدأ تتخاطب معاه وتسأله مثلا أنت من فين، إيش درست، وتبدأ تعمل معاه علاقة نوعا ما، وتعزمه مثلا على غدا أو على عشاء إذا كان وقت غدا أو عشاء، نوعا ما بيكسر الحواجز بينكم وبيخلي التعامل أفضل، وغالبا حيبني ثقة تقدر تكمل معاها. الأمريكان ما فهموا هذا، والغرب ما فهموا هذا، فالأمريكان بيجي مباشرة بيبدأ علاقة تجارية مباشرة، عندي 1 2 3. الصيني ما يفهم هذا الشيء أبدا، والتعامل معاه بهذه الطريقة صعب.
أوكي، هذه الجزئية حنتكلم عليها في المحور الثاني في التعامل التجاري، بس خليني آخر سؤال في المحور هذا دكتور. يعني في ناس كثيرة ينظر إلى شرق آسيا يشوفهم كأنهم كلهم شعب واحد، زي الصين ما تنظر إلى العرب يقول لك خلاص كلهم عرب، ما في سعودي وإماراتي وبحريني وما ذلك. إحنا أحيانا بنقول خلاص هذا شرق آسيوي، اللي من الفلبين زي اللي من الصين زي من إندونيسيا، كل واحد. لكن أنت عشت هناك، في فروقات كبيرة بين مختلف هذه الدول،
صحيح.
إيش أبرز الفروقات اللي ما بينها وما بين؟
إحنا كمان يعني مع الوالد يعني انتقلنا لإندونيسيا وعشنا فيها سنتين، فإندونيسيا الفلبين ماليزيا تتشابه في 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 أشياء كثيرة صراحة، من ناحية العادات والتقاليد. الصين مختلفة تماما، يعني حتى الإندونيسيين أو الفلبينيين أو الماليزيين يجدوا صعوبة كبيرة في أنهم يتعايشوا مع الصينيين. أعتقد على مستوى العلاقات التجارية مثلا، لو جينا نتكلم على مثلا العلاقات التجارية، زي ما قلت لك يمكن هو الهدف الأساسي بالنسبة للصين أنك أنت تبني معاه علاقة صداقة. الدين بالنسبة لإندونيسيا والفلبين وماليزيا مرجع أساسي، فمثلا القيم الأساسية بالنسبة لهذه الدول، خلينا نتكلم الصدق، الأمانة، الإخلاص موجودة بغض النظر عن أنه يكون مسلم أو مسيحي. الصين ما عنده هذه القيم، وهذا شيء مرة مهم، فلذلك لازم تفهم هذا الشيء. يعني الصيني بالنسبة له المهم يحقق يعني ربح مثلا من علاقته التجارية معك، ما يكون فيه إهانة أو تقليل مثلا في علاقات الشخصية معه، تحترم عاداته وتقاليده إلى حد كبير، الأمانة والإخلاص والمبادئ هذه نوعا ما هي موجودة عنده، يحكم النظام والقانون. فلذلك الحكومة الصينية حتى على مستوى أعضاء الحزب عندهم موجود طبعا في الدستور حقهم أنه حرية الأديان أنك أنت تمارس الدين اللي أنت تبغاه، ولكن ما تعلن هذا الشيء أو ما تمارسه مثلا في مكان له علاقة بالعمل.
وأعتقد يعني حتى الفترة طويلة كانوا بيحاربوا أي أحد متدين بشكل عام أيا كانت ديانته، ما يبغوا موضوع الديانات يدخل في ثقافة البلد أو يغير من ثقافات
بالضبط، سواء ترى كان مسلم أو مسيحي أو يهودي أو كل
إلى الآن. هذا
إلى الآن مستمر، ما هو بشكل محاربة، ولكن أنا ما أبغاك تعلن، أنت يعني أنت موجود هنا لغرض ما معين غير الغرض الديني مقبول منك، بس أي غرض ديني أو تجمع ديني أو تجمع ثقافي يتعلق بالثقافة هذا مرفوض، إلا يكون يعني
معناته ما فيش مساجد وكنائس
موجودة مساجد، ولكن كلها تكون تحت إشراف الحكومة مثلا، ويكون كل مع كل صلاة موجود أحد يراقب على الأوضاع أنها تكون صايرة بالشيء المرسوم، لأنه هي تكون فقط مثلا لصلاة الجمعة، فالهدف منها الأساسي الجمعة، خطبة الجمعة لازم يتوافق عليها وتكون مراقبة ما يكون فيها أي تفاصيل ثانية، ممنوع أي تجمعات بعد صلاة الجمعة على سبيل المثال. أعتقد في الفترة اللي أنا كنت فيها بداية السنتين أو ثلاثة كان في عندنا فقط السفارة السودانية هي اللي بتسمح أو مصرح لها أن هي يعني للمسلمين يصلون فيها، ولكن بعد فترة دخلوا فيها وصاروا يجوا في المسجد مثلا المسلمين اللي هم من الشمال شنجان.
أوكي.
طبعا الشنجان هذه
حكاية يعني
حكاية ثانية لحالها، لكن يعني هم أعتقد عندهم مشكلة مع الحكومة الصينية، هو مصر الشنجاني أو المسلم هناك أنه هو يلتزم بثقافته الدينية سواء والعادات اللي هو يمارسها ويبغى يطبقها بالقوة، وهذا مشكل بالنسبة للحكومة الصينية يعني قلق كبير، ليش يعني أنت مصر؟ أنا عندي نظام معين أبغاك تتمسك فيه وحسمح لك بممارسة الشعائر الدينية ولكن في النطاق اللي أنا أشوفه مناسب. من المواقف الطريفة أن هم كانوا بيجوا ويبيعوا أكل بعد صلاة الجمعة، طيب هذيك المنطقة منطقة سفارات فما كان مناسب جدا أنك أنت تبيع الأكل، فكان في مساحة نوعا ما أنه ما في مشكلة. بعدين تفاجأنا في الفترة الأخيرة بيجيب الذبيحة كاملة زي ما هي بيعلقها ويبغى يبيع، فأنت شوهت المنظر العام وخلقت يعني سوق مختلف، ويعني إحنا جايين نبغى نصلي ونبغى نمشي بعد الصلاة. فكان جنبنا السفارة الإيطالية وأعتقد أنها قدمت شكوى للسلطات الرسمية فوقفوا حتى علينا الصلاة في مسجد السودان.
واو، هذا بسبب مسلمين الشمال
بسبب مسلمين الشمال والأشياء اللي صارت، يعني صار سوق للبيع أكثر منه وصار فيه يعني مضايقات بحكم أنه خلاص يعني المكان أصبح كذا يعني مختلف تماما.
معناته الخلاف أشوفه تنظيمي أكثر ما أنه خلاف ديني، يعني ما موضوع التطهير العرقي اللي بنسمع عنه أنهم في إبادة من الحكومة الصينية لهم، هل هذا الشيء يعني دقيق؟
أنا عشرت الصينيين حتى المسلمين هناك ما سمعت ولا حادثة واحدة من هذه الحوادث اللي بنسمعها هناك موجود، لأن هم يعني فعلا سووا مظاهرات ويطالبوا بالاستقلال، أعتقد في 1995 و97 سووا مظاهرات وصار على إثرها اعتقالات. الحكومة شافت أنه يعني مدام أنه فيه يعني خلينا نقول مطالبات بهذا الشكل حبدأ أنا أخلي لي يتواجد، فبدأت ترسل أو تعمل مصانع. طبعا هي المنطقة هذيك مشهورة بأنها فيها موارد طبيعية ونفط وكذلك، فلذلك عند الصين اهتمام فيها كبير، لكن الصين رافضة موضوع مطالبة الاستقلال، ولذلك هي فعلا فارضة عليهم فقط النظام. وما أعتقد يعني إحنا في بيجين في شنغهاي في مدن كثيرة الناس بتمارس شعائرها الدينية في المكان المسموح له، غير كذا مو مسموح لك. يعني على سبيل المثال في أستراليا مثلا كنت تقدر مثلا تعمل مؤتمر وتطالب فيه مطالبات ما يكون لها علاقة بالحكومة الأسترالية مثلا، ولكن هذه في من باب حرية التعبير مسموح له في هذه الدولة، في الصين يقول لك لا أنا هذا مو مسموح عندي. فأعتقد أنه بس فقط احترام وفي النهاية ما يعني ما يعيقك عن ممارسة حياتك الطبيعية التجارية، أنا أمن لك الحياة وأمن لك الشيء اللي تحتاجه من خدمات ومرافق وعامة، وهذه أرضي وتحت سيطرتي لا تطالب بأشياء معينة أنت فعلا ما تقدر عليها.
نعم، وللحكومات يعني طبعا الحق في فرض النظام
بالزبط.
يعني حفاظا على أراضيها وعلى أمنها العام طبيعي، يعني مطالبة بالانشقاق عن الدولة هذه تعتبر في دول كثيرة خيانة.
بالضبط، فهذا سبب رئيسي. ما أذكر أني أنا سمعت صراحة ولا حادثة واحدة من الحوادث اللي فيها زي ما نقول إحنا إبادة جماعية أو عمليات، كان في اعتقالات على حسب المطالبات. يعني هم مثلا يمنعوا التجمعات، فكانوا هناك يحرصوا على التجمعات مثلا في أيام رمضان، وكانت الحكومة ترفض هذه التجمعات. الغرب أو الإعلام الغربي نوعا ما بيحاول زي ما تقول يعمل مناوشات في هذا الموضوع. وأذكر حتى في تقارير كانت بتتكلم حتى على المسيح أن هم بيعملوا مضايقات لهم ويمنعوهم من الكنائس، على الرغم من أنه الصين بتحتفل بالكريسماس. يعني مثلا بتروح الأسواق وكذا موجود الاحتفالات كلها ومسموح لهم أن هم يمارسوها بشكل طبيعي، ما في أي مضايقات من هذا.
عندهم كم عيد؟ في عيد الكلب وعيد، يعني أعياد جدا كثيرة.
هذه قصة
أعتقد كل كم يوم في عندهم عيد. يعني إذا ما خبر
هم عندهم نفس فكرة الأبراج
أوكي،
ولكن بالحيوانات، الفأر، الحصان، الكلب، كل الحيوانات. من الطرائف في هذا الموضوع أن هم يعني مؤمنين فيها إيمان كامل، وكل برج من هذه الأبراج له توقعات مستقبلية. فأنا أذكر لي صاحب صيني يعني فقال لي تزوجت، فقلت له يعني مبروك وكذا وهذا. يعني فجلس يعني يتكلم معايا أنه إحنا نخطط أن إحنا بس ما نبغى يعني ننجب طفل الآن، نبغى ننجبه في سنة، أعتقد كانت سنة الفار أو شيء. فقلت له ليش يعني؟ فقال لي عشان في سنة الفار متوقع أنه الطفل يكون غني.
أوكي.
فحنأجل هذا الموضوع إلى، فلك أن تتخيل الاعتقادات وفعلا يعني مؤمنين فيها إيمان كامل ويعتقد فيها فعلا أنه هو في سنة من السنوات مثلا حيكون غني وحيفتح له باب تجارة، فيأجل مواضيع كثيرة أنه هو يسويها بس عشان السنة هذه، فعندهم اهتمام فيها كبير. كذلك في تحديد المولود ولد أو بنت، في عندهم كذا تاريخ معين فيحدد مثلا متى زوجتك مثلا حملت، فإذا حملت تحط التاريخ فيقول لك أنه حيكون ولد ولا بنت. حقيقة إلى حد كبير فيها شيء من صحة، لكن الله أعلم.
طبيعي يعني عاد موضوع الخرافات هذه أشياء في معظم الثقافات نلاقيها، وهم جزء من شعب الأرض. يعني
عندهم درجة إيمان فيها كبيرة، وأعتقد أنه الصين بحكم أنه ما في دين يربطهم، فتجد هذه المعتقدات يعني سهل جدا أنك أنت تتعلق فيها وتتبناها، عكس مثلا المسلمين والمسيح واليهود. يعني
حياكم الله سيداتي وسادتي في المحور الثاني من هذا اللقاء الرائع والمشوق مع الدكتور صالح الغامدي. دكتور صالح، لقاءنا تكلمنا في المحور الأول على البعد الثقافي ويعني اللغة ومختلف الثقافات اللي موجودة في الصين، وحبينا وعرفنا كذا موضوع التاريخ وتأثيره على ثقافتهم إلى ذلك. في المحور هذا نبي نتكلم على التجارة والصناعة، نبي نعرف أشياء مختلفة، إيش الأشياء اللي لازم نحطها في بالنا خلال تعاملنا مع الصينيين، إيش العوامل اللي أدت للنهضة الصناعية والتجارية في الصين وما إلى ذلك. لكن خليني أبدأ معاك بصورة نمطية. ناس كثيرة بتتوقع أنه الصيني صعب جدا التعامل معه تجاريا، نحن بنتكلم، وحتى على مستوى الشخصي، هل هذا الشيء صحيح ولا انه خرافه في وجهه نظرك؟
هو الى حد كبير يس، التعامل صعب. مهم جدا انك تعرف كيف تبدا العلاقات التجاريه مع الصينيين. الصيني بشكل عام مهم جدا انك انت تبدا معه علاقه صداقه حتى تبني الثقه، وبعد كذا تبدأ العلاقات التجارية. يختلف هذا الموضوع مثلا عن الغرب، عن أمريكا، مقدس لهذا الشيء. أرجع وأكد أنه هذا بسبب عوامل مختلفة. الصيني ما يعرف عن الثقافة العربية كثير، يحتاج أنه هو يبني هذه العلاقة بينك وبينه. فيه مصطلح مشهور عند الصينيين اسمه الجوانشي. جوانشي اللي هو احنا بنقول له الواسطة، بس هو يدمج الواسطة مع العلاقة. هذا يعتبر من أشهر المصطلحات الموجودة في الصين، وعلى مستوى الحزب الحاكم، على مستوى رؤساء التنفيذيين للشركات، حتى على مستوى انك انت كيف تبني علاقة. وهذا الشيء مهم طبعا، استخدامك للمصطلح هذا في احد المعاملات التجارية، اذا قلت انا عندي جوانشي فمعناته خلاص يعني وصلت لمرحلة كبيرة من انه هو ممكن يعمل معك سواء علاقة تجارية او اي شيء. فمهم جدا انك انت تبني معاه علاقة الصداقة هذه.
جميل، يعني تذيب الثلج على قولهم وبريكنج ذا آيس.
تجتمع معاه اجتماع اول على سبيل المثال، غالبا الصيني لازم يدعوك على غدا مثلا او وجبة عشاء. ومن الاشياء المشهورة عند الصينيين انه هو لازم في طاولة، طبعا طاولة الغداء والعشاء دائما تكون دائرية، فبمعنى يحط فيها الاكل وتدور حول الناس اللي في الاجتماع نفسه. مهم جدا انك انت تخلي الطاوله مليانه اكل وما تاكل الاكل لين ما يخلص. فلو اكلت الاكل لين ما تخلص لوزينج فيس عند الصينيين يقولوا لك، يعني هو يحس انه هو ما اكرمك بالشكل اللي. ففي استراتيجيه ممكن الناس تسويها انه انت تاكل قبل ما تروح الاجتماع بحيث انك انت تاكل شيء خفيف فتبين له انك انت خلاص، يعني بالعكس هو اكرمك وكان الاكل كافي وكثير. في ناس كثير ما ينتبه لهذا الموضوع، يعني هو لازم يجيب لك كل شوية أكل ويحاول يضغط عليك أنك أنت تأكل، وكل ما تأكل ترى ما حيوقف، حيكمل لين ما لازم الطاولة تكون مليانة
أوبن بوفيه شغال على طول.
عندهم اهتمام كثير صراحة بهذا الموضوع. مثلا موضوع بريك الغداء هذا عند الصينيين يعني شيء مقدس، ما تتخيل قديش مقدس. بالعادة من 12 الظهر لوحدة كل، يعني تشعر انه خلاص يعني كل الناس تنزل من مكاتبها، وانتشار المطاعم الصغيرة سواء تراك فود او اي مطاعم صغيرة يكون دائما منتشر في التجمعات التجارية. فمهم جدا انك انت تحرص على هذا، تبني معاه علاقة، ما تبين له انك انت تبغى تبني معاه مشروع، انه انت علاقتك حتكون معاه بسيطة في هذا المجال. دائما تحاول تبين له انك انت يعني تبغى تبني علاقة معاه مستمرة، وانه حتى لو في منتج انت معين مثلا تبغاه او مشروع معين، بين له انك انت لا، العلاقة مستدامة وتطمح انك انت تطور هذه العلاقة. نوعا ما حيعطيه هذه الثقة وريحية انه يتعامل معك. في التفاوض كذلك يعني موضوع جدا مهم، الناس تعتقد انه هو كل ما كان شاطر في التفاوض انه هو كسب يعني خلينا نقول حصة أكبر من هذا المشروع مثلا، أو ضغط عليه مثلا في أسعار معينة، غالبا حتفشل في النهاية، لأنه ممكن يأثر على الجودة، ممكن يأثر على موعد التسليم، وفي يعني قضايا يعني كثير في الملحقية التجارية على سبيل المثال من تجار يعني فعلا تعرضوا لمشاكل من هذا النوع. على سبيل المثال أنت ممكن تتفق معاه على سعر معين وتضغط عليه أنك أنت تبغى تنزل السعر، هذا ممكن يقول لك طيب خلاص أوكي ما في مشكلة، ولكن يلعب لك في أشياء بسيطة جدا في المواصفات بالنسبة لك خلاص هي تكون غيرت المعادلة كاملة بالنسبة لك. تحرص جدا أنك أنت تبين له يعني خلينا نقول الجانب الإنساني فيك، بحكم أنه الصينيين عندهم اهتمام جدا كبير بالعائلة. كل ما عرفته على مثلا على وضعك العائلي وكيف اهتمامك بالعائلة، كل ما كان هذا بالنسبة له شيء مقدس. أعتقد حتى على مستوى الشركات الأجنبية هي فهمت هذا الموضوع. أضرب هنا مثال بشركة ستاربكس. ستاربكس توسعت توسع كبير، وكان بالنسبة لها سوق الصين يعني من أهم الأسواق خلينا نقول على مستوى العالم، حتى على لسان رئيسها التنفيذي. عندها تقريبا ما يعادل أو ما يقارب 6400 فرع في الصين.
واو.
أي يعني وصلوا لمرحلة أنه تقريبا في كل زاوية موجود ستاربكس. طيب أنت تخيل كيف ثقافة القهوة السوداء موجودة في الصين، اللي هو يشتهر بالشاي الأخضر وما يعرف شيء اسمه قهوة سوداء، يعني ما كان من ضمن ثقافتهم. أذكر أنها في بداية دخولها للسوق الصيني كانت تبيع القهوة بأقل من هامش الربح حقها والهامش اللي يغطي مصاريفها التشغيلية، بسبب أنها هي بس تبى تعود الناس على هذه الثقافة. المرحلة الثانية أنها بدأت تدخل المنتجات اللي لها علاقة بالشاه الأخضر. فمثلا تشوف اللاتيه اللي هو عبارة عن قهوة وحليب، تشوفه بالشاه الأخضر مع حليب. ففي منتجات كذا. خلينا نقول نقطة التحول أنهم اهتموا بالموظف الصيني، فعندهم يوم في السنة يجمعوا فيه جميع الموظفين الصينيين وأبائهم وأمهاتهم، ويحضر الرئيس التنفيذي من أمريكا في احتفالية خاصة. قديش يبغى يوروهم أنه إحنا عندنا اهتمام بالعائلة. هذا كان فعلا له أثر كبير على أنه لا، ستاربكس يعني بالعكس يعتبر كذا شيء مننا وفينا، ما هو علامة تجارية أجنبية. حتى مع دخول منافسين، مثلا في الفترة الأخيرة دخلت شركة اسمها لوكس كافي، براند علامة تجارية صينية. فيعني في كان في تنافس بينهم، لكن ما زالت ستاربكس مستحوذة على حصة كبيرة. فأعتقد الشركات اللي قدرت تفهم الثقافة الصينية وكيف اهتمام بالعائلة وكذا قدرت تنجح. أذكر أنه مايكروسوفت مثلا على سبيل المثال جلست مدة 20 سنة لم تحقق أرباح في الصين، رغم معرفتها بأهمية سوق الصين، وما هي قادرة تطلع من الصين. السبب أنه كانوا في كل مرة بيجيبوا رئيس تنفيذي من أمريكا ما عنده فهم في الثقافة. الثقافة الصينية الأمريكية مختلفة تماما. إحنا يمكن كسعوديين أو كخليجيين عندنا نوعا ما مرونة في تقبل الثقافات، أعتقد أنها أكثر من الأمريكي، أنا أشوفها كذا. فمدة 20 سنة ما قدروا يحققوا أرباح، إلين ما قالوا خلاص إحنا وصلنا مرحلة تعبنا فيها، حنوظف رئيس تنفيذي يكون صيني درس مثلا في أمريكا وعنده خلفية يعني في التعامل مع الشركات الأمريكية والحكومة. وفعلا بدأت تحقق نجاح بعد 20 سنة، تخيل. فهذا أكبر دليل على أهمية أنك أنت تفهم الثقافة. أعتقد تحتاج مرونة كبيرة في التعامل، لازم تكون على صبر كبير، في لأنه النيغوشيشن يأخذ وقت طويل. كثير من الناس اللي بدأوا تعاملاتهم مع الصين أخذوا فترة مدة سنة سنتين حتى مثلا بدأ علاقة تجارية، عكس مثلا أماكن ثانية أنت ممكن تنهي التفاوض في أسرع وقت ممكن تتوقع، خصوصا إذا كنت مثلا بتتعامل مع دول أوروبية وأمريكية. الصين شوية مختلف ومتعب الموضوع ويحتاج وقت، ولازم يكون عندك مرونة جدا عالية وصبر. لكن في النهاية يمكن يعني النقطة الرئيسية اللي انت لازم تركز عليها انك انت لا تحاول تكسب التفاوض، بس حاول توصل لمرحلة اللي هي الوين-وين،
معناته تفهم أبعادهم الثقافية، تتأقلم معاها، تأقلم منتجاتك مع المحتوى المحلي اللي عندهم ومع ثقافتهم، وفي نهاية المشوار يعني تمسكهم دامك ما إذا ما شافوا دخولك لهم على شكل غزو حيكون في تقبل أكثر، وصبرك قد يطول يعني تطول الفترة اللي هي حتاخد وقت علشان تكون علاقة تجارية هناك، لكن أعتقد ثمارها حتكون في اللونج ران وفي المدى الطويل حتكون أفضل ومثمرة بالنسبة لك.
أضيف كمان نقطة وعامل آخر، أنه للأسف في فترة من الفترات سابقة، الحمد لله الآن هذا الموضوع انتهى تماما، وزارة التجارة والهيئة المواصفات والمقاييس وضعت قوانين صارمة على دخول المنتجات الصينية وأصدرت شهادات معينة لازم تكون متوفرة حتى تدخل المنتجات. قبل ما كان هذا الموضوع موجود. فللأسف في تجار هنا في السعودية بعضهم ما كان سعودي، وهذه يعني أنا تأكدت منها بنفسي بحكم أنه هو كان يذهب ويمثل الشركة السعودية، فكان يطلب منتجات رديئة مواصفات سيئة ويجيبها للسعودية. أعطى انطباع عن الصينيين أنه والله هذه الدولة مثلا ما تهتم بالمواصفات والمقاييس، وبالنسبة للصيني ما عنده التحفظ هذا أنه أنا لا منتجي مثلا، يعني أمريكا مثلا تلقى الشركات عندها مواصفات معينة ما تتنازل عنها، وما عندها الكستمايزيشن هذا أنه هي تغير في المنتج بناء على طلبك. الصين موضوع هذا مختلف، قد ما تطلب أنت إيش المواصفات اللي أنت تبغاها هو مستعد، إذا أنت أخذت منه خط الإنتاج مثلا يعطيك المواصفات اللي تبغاها. أذكر أنه في شركة صينية بتقول لي أنه في يعني تاجر أجنبي من السعودية طلب منهم منتجات معينة وطلب بالحرف أبغى أردى نوع من هذه المنتجات. فأذكر حتى في أحد الشركات كذلك صنف لي منتجات، فقال لي أنت من فين؟ فقلت له أنا من السعودية، قال لي هذه منتجات وهذه منتجات المواصفات الأوروبية. فقلت له ليش كذا الاختلاف؟ فقال لي عشان يعني أغلب التجار اللي بيجون من المناطق هذه بيطلبوا هذه المنتجات بجودة أقل، بينما المواصفات الأوروبية بتختلف وأسعارها طبعا أغلى. لكن الحمد لله زي ما أقول لك الحمد لله في الفترة الأخيرة سواء هيئة المواصفات المقيسة أو وزارة التجارة وضعت قوانين صارمة, وفعلا حتى الصينيين الآن بيقول لك إيش المنتج, أيوة الشهادة هذه موجودة عندنا أو ما هي موجودة, فمضطر أنك أنت تطلبها ويضع لك المنتجات بناء على هذه المعايير.
طيب بالنسبة للصناعة والتجارة دكتور, الصين زي ما ذكرنا أنها من أكبر الدول الصناعية, إذا ما كانت أكبر دولة صناعية في العالم, هذه النقلة النوعية الكبيرة إيش ممكن تحكينا عنها, كيف إيش المراحل اللي عدت فيها, إيش السمات الأساسية اللي أدت لنهضة الصين لتكون هذا المارد الصيني الصناعي على مستوى العالم؟
بدايتها في 1978 قررت الصين أنها هي خلاص تبدأ تفتح أبوابها لدول العالم, وكانت فيه يعني زيارات تبادل تجاري بين أمريكا والصين أنه تعالوا افتحوا مصانع عندنا, استفيدوا من تخفيض الضرائب اللي موجود عندنا, من اليد العاملة الرخيصة. وفعلا بدأت الشركات الأمريكية تنقل مصانعها كلها للصين. الهدف الرئيسي بالنسبة كان للصين هو نقل المعرفة والتكنولوجيا, هذا الهدف الأساسي كان بالنسبة للصين. وحقيقة كان عندهم خطة أنهم فعلا حيوصلوا للمرحلة أنهم يكونوا عندهم الصناعات الخاصة فيهم والمنتجات الخاصة فيهم, وفعلا هذا تحقق. التحدي اللي كان بيواجه الصين في بعض الصناعات أنه كانت الشركات الأوروبية والأمريكية ترفض نقل الكور تكنولوجي, بمعنى أن هي مثلا تعمل خلينا نقول سامبلينج اللي هو تجميع مثلا, ولكن الكور تكنولوجي بتحتفظ فيها في دولها الأساسية. هذا شكل تحدي, لكن تجاوزوا أنه كان في كثير مثلا صينيين اللي بيشتغلوا في المصانع بيعرف الصنعة كيف وبيدخل في التكنولوجيا هذه. مثلا لو كان فيها هي خلينا نقول المواد الأساسية المانوال أوبريشن اللي بيشغل مثلا المكاين بيتم سرقته مثلا على سبيل المثال, ونسخ كيف العمليات بتتم وكيف بتتم الصناعات هذه. بدأوا بعد كذا صاروا هم بيصنعوا, بدأوا طبعا بالصناعات الأساسية, يعني اشتهروا بتقليد مثلا الملابس والأحذية الله يكرمك وبعض المنتجات هذه, وفعلا أبدعوا فيها, يعني وصلوا لمراحل متقدمة جدا أنك أنت ما تقدر تفرق بين المنتج التقليد والأصلي. من المواقف الطريفة الجامعة عندنا رتبت كذا زيارة لأحد الشركات المتخصصة في الملابس الرياضية, وعلى أساس أن احنا نروح نزور مركز الأبحاث, فكانت بالنسبة لي كذا تجربة مختلفة, مركز أبحاث في الصين أبغى أشوف كيف يصنعوا فعلا المنتجات, وشركة يعني أصبحت حتى منتجاتها عالمية موجودة الآن, شركة صينية أساسا. فرحنا بدأوا عرضوا لنا كذا عرض تقديمي كيف الشركة تأسست وكيف المنتجات والتكنولوجيا اللي بيستخدموها في الأحذية والجزم الرياضية الله يكرمك, كنا كيف بتكون يعني مريحة للرجل, فيعني كان كذا مبهر الموضوع. فيلا تعالوا خلونا نشوف مركز الأبحاث حقنا. فدخلت عبارة عن دائرة موجودة فيها كمبيوترات وموجودين فيها موظفين, ما أخفيك أنه كان في واحد بيشرح وأنا استرقت النظر ودخلت أبغى أشوف هذول إيش يسوون بالضبط يعني. فلقيت واحد منهم فاتح صفحة الكمبيوتر شركة نايكي, حذاء نايكي, وجنبه بالضبط صورة الحذاء الشركة هذه, وبيحاول ينسخ نفس الديزاين والتصميم وبيصممه على هذه الجزء. فكان عبارة عن نسخ فقط, يعني ما كان في أي إبداع. يعترفون الصينيين بهذا الشيء, وهم يقول لك إنه هذه الطريقة اللي إحنا ممكن فيها يعني نوصل, وخلينا يعني نمارس هذا الحق طالما إنه يعني ما في شيء بيضرنا. الشركات الأمريكية وحتى على مستوى منظمة التجارة الدولية ضغوط كبيرة على الصين في محاربة موضوع التقليد, وأذكر حتى كان يعني بيجين من أشهر الأسواق فيها سوق يعني معروف لبيع العلامات التجارية المقلدة, مشهور جدا كل الأجانب يروحوا يعني. فيوم كذا كنت في زيارة لهذا السوق, وفعلا جات لجنة تفتيش من الحكومة مرسولة, لكن يعني ما كان التفتيش عارف اللي بيمر
على خجل,
نعم. على خجل جدا, وكل محل بيقفل الباب حقه كذا يعني انه خلاص انه احنا احترمنا النظام, ويصوروهم انه هم قفلوا الابواب حقت المحلات. وينشروا هذه التقارير انه احنا خلاص يعني ترى سيطرنا على الوضع، ما في اليوم الثاني رجع كل شيء زي ما كان وفتح. فموجودة هذه كثقافة عند الصينيين.
وخلينا لا نظلم الصين، يعني موضوع الريفيرس انجينيرينج أو الهندسة العكسية، إنك تأخذ منتج منافسك وتفككه وتعرف إيش الأسرار اللي فيه، ترى حاجة حتى اليابانيين كانوا يسووها. يعني تويوتا اللي هي تويوتا كانت تأخذ سيارات فورد و تشتريها وتجيبها عندها وتفككها وتعرف إيش الأسرار اللي فيها وكيف يشتغل القطعة مع بعضها، وإلى ما شفناها الآن أصبحت تتخطى شركات عالمية في يعني مستوى التكنولوجيا ومستوى الصناعة. ما هو عيب يعني بدايات المتواضعة ما هي عيب، ولو دخلت على قولهم أي مصنع لأي شركة هتلاقي في عنده منتجات منافسه موجودة ومفككة لأنه بتعلم منها. وعلى قولهم هنا تيجي المنافسة، هل أنت كشركة هتبقى زي ما أنت ولا هتستمر في تطوير منتجك وتحط فيه أشياء صعب على منافسينك نسخها أو استنساخها؟
هذا اللي أنا بجيك فيه. يعني فعلا الصين الآن وصلت لمرحلة أن هي صارت مصدرة للتكنولوجيا. أنت بتتكلم عن 5G والثورة اللي سووها فيه، تتكلم عن شركات مثلا هواوي وغيرها، وشفنا كيف انها هي فعلا شكلت خلينا نقول تحدي بالنسبة لأمريكا، انه هي فعلا شعرت بالخطر الآن. تكنولوجيا جدا متقدمة، تيك توك مثلا على مستوى البرامج السوشيال ميديا الآن المستخدم، كيف ان هم بيستخدموا الذكاء الاصطناعي وانه فعلا بيعطيك دقة اعلى من اي برنامج ثاني بيستخدم، بحيث انه يعطيك الخيارات اللي انت تبغاها بالشكل اللي يتناسب معك بناء على، ويعطيك يعني نسبة عالية جدا من المحتوى اللي انت تحتاجه. هذا فعلا بدأت الآن تصدر فيها من خلينا نقول من الأشياء اللي بيأخذ عليها الصين فيها، مثلا الإغلاق مثلا في موضوع أو حجب مواقع التواصل الاجتماعي. في المقابل الصين طورت برامج عندها عظيمة، يعني من ضمن أشهر البرامج الآن المستخدمة الويشات، ما أعرف إذا سمعت عنه أو لا. هذا البرنامج كان بداية يعني خلينا بس نأكد أنه الصين فكرتها كانت أنه أنا أولى، بحكم أنه أنا عندي 1,400,000,000، فأنا أولى أنه أنا يعني أخدم الشعب وأستفيد منهم الدين، وهذا أعتقد أنه حق مشروع لأنه حتى أمريكا بتمارس نفس النهج.
وما أبغى أعطي معلومات شعبي وأسرارهم
وأسرارهم لشركات أخرى. بالضبط بالضبط، رغم أنه حتى فيسبوك حاولت أنه ترى يا جماعة إحنا حنحافظ على سرية المعلومات بس خلونا ندخل، وكان في رفض من الحكومة الصينية تماما. فالويشات هذا الآن ما أصبح فقط وسيلة تواصل، تقدر تربط فيه بطائقك البنكية، تحول فيه مباشرة بينك وبين يعني من خلال المحادثة تحول يعني مبالغ مالية لصاحبك أو لأي أحد. دخلت فيه الشركات فأصبح يعطيك باركود من خلاله أنت فقط تأشر بالباركود هذا ويسحب منك المبلغ لأنه مربوط ببطاقة البنك حقتك. تشتري تذاكر القطار، الطيران، الخصومات اللي موجودة عليه، أصبح برنامج متكامل فعلا حرفيا. دكتور أنا في الزيارة الأخيرة 2019 جون 2019 أنا ما استخدمت معايا غير الجهاز الويشات هذا فقط. ما
هو اللي يسموه ميجا آب أو حاجة زي
ميجا آب بالضبط،
كل حاجة فيها،
كل شيء موجود فيه بتستخدمه، ما تحتاج أي أبليكيشن ثاني تستخدمه فيه. فهذا تطور كبير، وأعتقد إلى الآن ما في برنامج بتعادل القوة اللي هي وصلت لها، ومن ناحية الأمان والسكر عالي جدا عالي جدا.
جميل جميل. طيب دائما بنتكلم على موضوع الصناعة دكتور، والبدايات اللي ذكرتها وكيف كانت البدايات، ويعني بعض الأشياء اللي كانت عائقة أمامهم لكن تخطوها ونجحوا فيها. في حديث انتشر مؤخرا لتيم كوك اللي هو الرئيس التنفيذي لأبل، وكان بيتكلم انه يعني المث او الخرافة انه الصين ما زالت الأيدي العاملة فيها الأرخص في العالم هي خرافة. يعني صحيح كانت في فترة من الفترات، وهذا اللي أعطاها التنافسية الصناعية، لأنه من أكبر التكاليف الصناعية كان اللي هي الأيدي العاملة، وكانوا كثير من الشركات الأمريكية والأوروبية والعالمية بشكل عام بتنقل مصانعها في الصين علشان الفرق في تكلفة العمالة إلا بتؤدي إلى أرباح كبيرة بالنسبة لهم. صحيح. لكن الآن بيذكر تيم انه الموضوع اختلف، يعني ما عاد في ايدي عاملة رخيصة في الصين، وكان بيتكلم انه السبب تميزهم في يعني ارتفاع تكلفة الأيادي العاملة هناك، تميزوا في موضوع التدريب الفني والتقني. إيش اللي عملته الصين كحكومة في موضوع تركيزها على التدريب التقني والفني اللي خلاهم من يوم من أيام أيدي عاملة رخيصة إلى أيدي عاملة يعني عالية الأجر ولكن لديهم حرفية ليست موجودة في معظم دول العالم؟
خلينا نرجع شوية. طبعا الحكومة والحزب الحاكم عنده خطة خمسية كل خمس سنوات، ميزتها أنها هي قصيرة المدى وفيها مرونة عالية جدا، بحيث أنها هي تتغير يعني كل فترة بناء على المعطيات اللي بتتغير في العالم، سواء من يعني تكنولوجيا جديدة مستخدمة، إنوفيشن وإبداع وغيرها. فكان فعلا رسمين خطة حتى في نمو دخل الفرد من الناتج المحلي، كان في خطة موجودة، صح أنها هي كانت منخفضة ولكن كان عندهم خطة أنها هي توصل أعتقد ل 12,000 دولار، وفعلا وصلوا لها أعتقد هذه السنة، وما زالت فيه يعني في طور التنفيذ. ضيف عليها أنه في 2012 بعد ما شي جي بينغ اللي هو الرئيس الآن الحاكم للصين تولى الحكم، قال لك أنه إحنا خلاص نبغى نتوقف من الصناعات الأساسية الأولية، ويشمل هذا كل الصناعات، الملابس، الأحذية والأشياء هذه كلها توقفت في الصين تقريبا الآن، وانتقلت لدول ثانية، بنغلاديش، الفلبين، فيتنام وغيرها. حتى أذكر أنه أنا أول ما جيت أغلب العلامات التجارية اللي موجودة كانت مصنع في الصين.
نعم، والوايت ليبلينج اللي هو تروح لمصنع ويسوي لك
بالضبط.
نعم.
الفترة الأخيرة هذه أصبحت تشوف المنتجات هذه اللي هي خلينا نقول اللي ما فيها إبداع وما فيها تطور، بتشوفها صناعات من دول ثانية، فلبين وبنغلاديش وفيتنام وغيرها. فكان في خطة من الحكومة للتحول، خلاص تطوير الصناعة والتكنولوجيا، وإن إحنا خلاص ننتقل لمستوى ثاني، إنه إحنا نبدأ نكون مصنعين ومصدرين للتقنية. هذا واحد. اثنين، طبعا بداية العلاقات أو بداية التجارة في الصين كانت عن طريق اللي هو الاستثمار المباشر، بمعنى إنه الشركات تيجي وتستثمر في الصين، وبعدين بدأت الصين خطة اللي هي الاستحواذ على شركات، بحيث إن هي فعلا خلاص تبدأ تأخذ التقنية والمعرفة هذه بشكل كامل، تكون عندها وتقدر تستحوذ على كامل التكنولوجيا. على سبيل المثال في تطور قطاع السيارات أو صناعة السيارات، يمكن أنت تشوفها وتلاحظها، السيارات اللي كانت مثلا بداية 2000 ما هي نفسها الآن من ناحية التكنولوجيا وتطور، كان هذا بسبب استحواذهم على شركة فولفو في 2010 أعتقد، فنقلوا كل المعرفة والخبرة اللي موجودة عند فولفو للصين، وفعلا قطعوا شوط كبير في عملية نقل المعرفة والتكنولوجيا. على مستوى التدريب، انه احنا خلاص يعني من بداية الدراسة بالثانوي، بعد الثانوي انت عندك برنامج مخصص يعطيك المهارات اللازمة للصناعة اللي حتحتاجها وحتخدمك في الخمس سنوات والعشر سنوات القادمة هذه.
أوكي، يعني الحكومة بتنشر خطط معينة في قطاعات وصناعات مخصصة هي اللي فيها المستقبل.
تماماً.
بحيث تخرج الطالب من الثانوية عارف فين المستقبل.
عارف فين بالضبط الاحتياج، وعارف فين المستقبل، ويخدم الشركات اللي هي موجودة هذه سواء كانت أجنبية أو صينية. ففعلاً صار في تطور. من ضمن المآخذ اللي على أمريكا، وأعتقد إنه أنا في لقاء شفته ل بيتر ثيل اللي هو كان مؤسس أو كوفاندر في PayPal وعضو كمان في فيسبوك، بيتكلم كيف أنه أمريكا توقفت من 1970 وما عاد في تطور عندها بالشكل اللي قاعد يصير بالصين. الصين تتكلم عن نمو تقريبا 10% سنويا، والآن في 7% 6%، وهذا النمو هو المتوقع له. السبب أنه هناك كان في أمريكا في خلينا نقول طلب عالي على الشهادات العليا، فأصبح عندك زخم كبير من الناس اللي عندهم مؤهلات عالية وما عندهم التكنيكال سكيلز اللي موجودة، فأصبح الآن هذا كله موجود في الصين. فيعني حتى أبل في خلينا نقول في الحروب اللي صارت في الفترة الأخيرة كأنها بتقول الله يخليكم إلا الصين
طلعوني من الصحة
إلا هذا الموضوع، لأنه فعلا حساس وحتواجه مشكلة كبيرة الصين في هذا الموضوع. يعني أبل عفوا حتواجه مشكلة كبيرة، خصوصا لو لأنه ما في أحد يملك المهارات الفنية والتكنيكال سكيلز اللي موجودة عند الصين. فأعتقد فعلا خطط الصين قصيرة المدى سريعة التغيير مرونة عالية هو سبب نجاحها في هذا الموضوع، وأعتقد أنه مستمر. والصين عندها توجه الآن، هي فين تبغى بعد 10 سنوات، فهي عارفة بالضبط فين رايح.
ما أدري هل هذا الشيء اللي أنا سمعته صحيح أو لا، صحيح للمعلومة أو أكد لي إياها، أنه الطالب أو الشخص في الصين ما هو مخير في الوظيفة أو نوع الدراسة اللي هو بيختارها، يعني في كده طبقات معينة من المجتمع على حسب الطبقة اللي انت تنتمي ليها، وهذا يعتمد فين المسار اللي انت هتدخله، يعني سواء كان دخولك للجامعة أو دخولك على تخصص معين أو ما إلى ذلك، أو يعني مثلا أولاد الضباط أو المنتمين للحزب الشيوعي هذول لهم تخصصات ولهم وظائف معينة، بينما الطبقات المختلفة الأخرى اللي هي المتوسطة والدنيا هذول لهم مجالات معينة. هل هذا الشيء صحيح؟
إلى حد كبير صحيح. السبب أنه لسه إلى الآن، وهذا من المآخذ اللي موجودة أو حتى الحكومة الصينية نفسها تبغى تغيرها، تدخل الحكومة وارتباطها بالشركات المملوكة للدولة، بمعنى أنه الشركات المملوكة للدولة غالبا يا رئيسها التنفيذي أو أعضاء مجلس إدارتها يكونوا من الحزب، ففي في تعارض مصالح بين الأشياء اللي تبغاها الدولة وتحرير السوق، بأنه هو يكون خلاص متحرك كاملا ويتحرك بناء على معطيات السوق.
نعم، وهذا يعني بنشوفها مع المشكلة اللي كانت مع هواوي، مع بالزبط. رئيس هواوي وبنته والاعتقال بالزبط. الاعتقال بنته
بالضبط، لأنه هي
سياسية أكثر
منها موجودة، وهذا موجود تقريبا في أغلب الشركات الآن، وفي خطة من الحكومة أن هي تبدأ تعمل إحلال. من الأشياء اللي كانت كمان بتعيق الحكومة في هذا الموضوع، أنه أصلا كانت عملية التقييم للموظفين الحكوميين بناء على الناتج المحلي أو زيادة الناتج المحلي من الشركات المملوكة في الدولة، فهو تقييمه مرتبط بهذا الموضوع، فهو مضطر أنه هو يعمل أي شيء ممكن حتى يزيد ربحية الشركة اللي هي مملوكة للدولة عشان يحصل على ميزات اللي موجودة عنده بالحزب. أنت بتتكلم على الحزب، عدد أعضاء الحزب ما يقارب 90 مليون شخص، تخيل هذا 90 مليون بعوائلهم بأولادهم، هم خططهم كلها أن هم أولادهم كمان يكملوا المسيرة. الفئة الثانية اللي هي أولاد التجار والشركات اللي هم بيدرسوا برا، هذول غالبين بيروحوا أمريكا وأستراليا وكندا، مليانة من ما يدرسوا من أبناء الطلاب اللي هم طبقة متوسطة والدنيا. فيعني في تقسيم معين، أعتقد حجم والكثافة السكانية اللي موجودة الحكومة ساعدت الحكومة نوعا ما أنها هي تعمل هذا التوزيع.
لكن هذا التفضيل وربط الأداء أو البرفورمانس ميجرمنتس حقت الموظف الحكومي بأداء الشركات الحكومية ما أثر على القطاع الخاص في هذه الحالة؟
أثر على القطاع الخاص، ساهم خلينا نقول في تخفيف هذه المعضلة، أنه النمو والطلب العالي اللي موجود على هذه الشركات. يعني أنت لما تتكلم مثلا على شركات الاتصالات وشركات الكهرباء وشركات الموية، نمو وطلب عالي موجود عندها في الصين، يعني في بعض العيوب ممكن تخفى وما هي واضحة، لكن الحكومة الآن تبغى تطلع هذه الشركات بحيث أنها هي فعلا تبدأ مصدرة للتكنولوجيا. ما حتقدر تعمل هذا الشيء بأنه يكون في أعضاء من الحزب هم اللي ماسكين الإدارة، بحكم أنه هم أصلا ما عندهم المهارات والخبرات في الإدارة مثلا، والعادات أو الارتباط بالحزب الحاكم نوعا ما مختلف عن إدارة الشركة، فجلسة بتقفل على هذا الموضوع. وأذكر أنه في حملة فساد يعني قام بها الرئيس كبيرة، بحيث أنه هو فعلا يصفي هذه الشركات من هذول الأعضاء اللي هم بيمارسوا نوعا ما السلطة والاستفادة من تعارض المصالح اللي موجود في
جميل. سؤال سريع، دامك جبت سيرة الرئيس، أعتقد الآن هو بيغير الدستور بحيث أنه يقدر يحكم فترة ثالثة، هو الآن أنهى فترتين صح ولا أو في الفترة الثانية حقته؟
هو المفروض أنه فترة 11 سنوات.
الفترة 10 سنوات.
فترة 10 سنوات وينتخب بعد كذا رئيس ثاني، لكن هو أصدر حكم إنه هو رئيس للأبد.
واو.
أي شوف، أي ما أعرف صراحة، يعني ما عندي تفاصيل، أعتقد حتى نفسه الشعب ما كان متوقع هذه الخطوة، لكن اعتقادي الشخصي إنه الخطوة هذه جت بناء على معطيات إنه فعلا في خلينا نقول قبول بشكل عام من الشعب إنه هذه السياسة اللي أنتم بتمشوا عليها مناسبة لنا، في نوعا ما تحقيق للأهداف اللي مرسومة، إجمالي دخل الفرد ارتفع، نسبة الفقر في أدنى مستوياتها أعتقد 4.3% 3.5%، كثير طلعوا من خط الفقر، فالرفاه الاجتماعي اللي أنت تبغاه موجود، يعني تعرف رضينا بالأمر الواقع، وفي قبول من الحزب الحاكم أنه هو هذا أكثر أنسب واحد يمثله،
ما يبغوا يغيروا أي خطط، فدام ماشي على
دامه ماشي على اللي إحنا مرسوم لنا، فخلاص
فخليه موجود. حياكم الله سيداتي وسادتي في المحور الثالث والأخير من هذا اللقاء الرائع. أتحدثنا في المحورين السابقين على تاريخ الصين وثقافتها، وتكلمنا على محور التجارة والصناعة. المحور الثالث راح نتكلم فيه على الجانب السياسي، ونبغى نحاول نفهم إيش مختلف الأبعاد وإيش طبيعة السياسة وعلاقتها بالتجارة والصناعة بالنسبة للصين. في أول سؤال من هذا المحور دكتور صالح، ودي أسألك، إحنا بنعايش الآن وما زلنا بنشوف آثار الحرب الصينية الأمريكية اللي عارفين اللي بتمتد لسنوات طويلة ولها جذورها لسنوات طويلة ماضية. حكينا عن الحرب هذه وإيش نظرة الصينيين للغرب بشكل عام والأمريكا خصوصا مع هذه التغيرات اللي بنشوفها بشكل يومي واللي اشتعلت بشكل كبير مع ترامب.
خلينا ناخذ العكس، نظرة الغرب أولا للصين. أعتقد إلى حد كبير كان فيها انتقاص، بمعنى أنه كانت نظرة الغرب وأمريكا تحديدا أنه هذه بلد إحنا بنستفيد منها في عملية نقل المصانع. بالمناسبة يعني أمريكا استفادت لأنه في كثير من أنواع الصناعات خلينا نقول لها أثار جانبية، سواء على البنية التحتية أو حتى التلوث. من ضمن القضايا الشائكة كان فيه قضايا النفايات. الصين تقريبا تستورد أغلب النفايات من أمريكا وبتعمل لها إعادة تدوير. هذا كان حتى من الكروت اللي بتلعب فيها الصين. أذكر في أحد التصاريح أنه صرحت الحكومة أنه إحنا هنوقف استيراد النفايات، كان صدمة بالنسبة لأمريكا في بداية عهد ترامب. ففي فعلا يعني له تأثير وأبعاد كثير. للأسف أعتقد أنه الغرب ما فهم التطور وما استوعب التطور إلا الآن، يعني اللي وصلت له الصين أن هي فعلا بدأت توصل لمراحل متقدمة جدا. يعني حتى مثلا من ضمن الأمثلة، طبعا خلاص الصين وصلت لمرحلة الآن هي أصبحت مصدرة للتقنية، وكثير من المشاريع ما بتجد، يعني أمريكا ما في كثير من الصناعات أو حتى الشركات صعب دخولها للسوق الصيني. أذكر أنه أوبر على سبيل المثال، مؤسسها والكوفاوندر حقها ترافيس، لما فكرنا ان احنا نتوسع في الصين، يقول جهزنا العرض التقديمي اللي احنا حنعرضه هناك للحكومة، واخذت فريق العمل واخذنا طائرة خاصة وطلعنا وحددنا مهلة اسبوع ان احنا بنروح نخلص يعني الشراكة مع الصين ونرجع. فكل تفاجأنا أن الموضوع ما كان بالشكل اللي احنا نتخيله. أول شيء التفاوض معاهم كان جدا صعب، وفي النهاية اضطرت أوبر أن هي فقط تستثمر 5% في شركة ديدي اللي هي مملوكة للحكومة الصينية. في بداية خلينا نقول دخول المعترك هذا، ديدي خفضت حتى من التعرفة مقابل أن هي تستحوذ على أكبر حصة موجودة هناك. ففي تحديات كثيرة الآن بتواجهها الشركات الأمريكية. لازم تستوعب أنه الحكومة تغيرت في توجهاتها، تغيرت حتى في ثقافتها. الشعب الآن صار واقف مع الحكومة الصينية، بيدعم مثلا شراء المنتجات الصينية. هواوي على سبيل المثال لما بدأت الحرب بينها وبين أمريكا أنه تبغى توقف خدماتها، وأمريكا بدأت تحرض حتى الدول الغربية أن هي ما تستخدم هذه التقنية. أذكر أني حتى تواصلت مع أحد الزملاء الصينيين اللي بيشتغل في الشركة، فقلت له يعني صاير، فقال لي ترامب يعني خلانا أشهر شركة في العالم، وشكرا لترامب. وفعلا كان فيه حملة كبيرة شعبية بشراء أجهزة هواوي واستبدالها بأجهزة أبل. فالآن المفروض أنه يعني ما أعتقد أنه سياسة ترامب كانت صحيحة بشن الحرب، رغم أنه في كثير داعمين توجهات ترامب، خصوصا الشركات الصناعية وكذا، أنه خلاص الصين بدأت تأخذ منها أسواق كبيرة حتى على مستوى صناعة السيارات على سبيل المثال، حصة السوق أو السيارات الأمريكية في السوق الأمريكي بسيطة جدا مقارنة بالسيارات اللي بيتم تصنيعها الألمانية بيتم تصنيعها في الصين. فأعتقد أنه تحتاج أنها هي تعيد النظر، ومهم جدا أن هي تأخذ بعين الاعتبار أنه خلاص يعني الحكومة الصينية بدأت تشعر أنه هذا فيه شيء من الانتقاص والإهانة بالنسبة لها. الصين عندها سياسة جدا ممتازة وأعتقد إلى الآن مستمرة أن هي ما تخوض حروب مثلا، ومن ضمن أصلا سياستها أن هي حتى ما يكون لها استعمار أو تدخل في الشؤون الخارجية، على العكس اللي بنشوفه في أمريكا مثلا بتتدخل في قضايا هونغ كونغ، بتتدخل في قضايا تايوان، بتأثر عليها. فهذا برضو كذلك بيكون ضغط على الحكومة الصينية.
إيش نهاية هذه الحرب اللي بتشوفها أنت يعني محليا؟ هل هي شاغلة الصينيين؟
في نقطة مهمة لازم نعرفها، أن الحكومة الصينية غيرت من توجهها، بمعنى على سبيل المثال الآن صار عندها خطة تحفيز للاستهلاك المحلي. الصين أو جمهورية الصين الشعبية كشعب عندهم أعلى نسبة ادخار، ما بيصرفوا فلوسهم. الحكومة في الفترة الأخيرة عملت خطة أنه هو لا يبدأ يستهلك، ويستهلك من المنتجات المحلية المصنعة داخل الصين. شفنا مثلا لو بتشوف في عيد العزاب اللي بيسووه الصينيين عدد المبيعات الهائلة اللي بيصير. فأصبح الآن في ثقافة عند الصينيين إنه هو لا يبدأ يستهلك، اعتزازه بالعلامات التجارية الصينية أصبح أكبر. فما أعتقد إنه له تأثير مرة كبير زي اللي الضغط الآن على أمريكا أكثر من الصين. الأمريكان بيشوفوا أنه عهد ترامب وكلينتون وجورج بوش مثلا كان خلينا نقول كان متساهل مع الصين وساهم في نموها. من ضمن التحديات كذلك اللي بتواجهها على مستوى السيطرة أمريكا أنها بتشوف أن الصين صارت الآن متقدمة، تواجد الصين في دول آسيا، شرق آسيا وجنوب أفريقيا. الصين أنشأت بنك، البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، منافس للبنك الدولي ومنافس لبنوك اللي هي يعني عالمية كبيرة. أمريكا كانت ضد إنشاء هذا البنك وتشوف أنه ما في الحوكمة اللازمة اللي تخلي هذا البنك يعني يكون في عدد أكبر عدد من الأعضاء، مع أنه الآن أعتقد فيه تقريبا 146 دولة مشتركة في هذا البنك. هدف البنك هذا استثمار في البنية التحتية للدول النامية ودول شرق آسيا. صراحة نساعد الصين في توسعها، بمعنى أن هي بتبني بنية تحتية لهذه الدول في المقابل بتعطي قروض لدول شرق آسيا بنسب فائدة منخفضة. في بعض الدول الآن واجهت صعوبات، ماليزيا مثلا وبنغلاديش، بحكم أنه خلاص وصلت لمرحلة هي ما هي قادرة تسدد هذه الديون، والصين بتضغط عليها بأنها طيب ما في مشكلة لا تسددي هذه الديون، بس أنا أحتاج أني أنا أتوسع في الأراضي مثلا، في الموانئ مثلا أخذها بإيجارات معينة لعدد سنوات معينة حتى أحقق العائد من هذا القروض. في جنوب أفريقيا على سبيل المثال في توسع كبير للصين. أنا أذكر حتى الشركات المتخصصة في البناء وكذا، طبعا الحكومة الصينية قدمت قروض، وفي نفس الوقت اللي بتبني البنية التحتية هذه شركات صينية،
فبيستفيدوا من القروض وبيستفيدوا.
فهي استعمار اقتصادي أكثر من أنه سياسي. وساهم حقيقة في نمو هذه الدول، دول جنوب أفريقيا الناتج المحلي بدأ ينمو في الفترة الأخيرة في العشر سنوات هذه الأخيرة. ترامب يبغى يغير المعادلة هذه، ولذلك هو كان يعني خلينا نقول يبغى يعكس، وشايف أنه فترة أوباما كان فيها فترة تساهل مع الصين وأن هي سيطرت. فالواقع الآن بيقول لك أنه الصين ما عادت الشيء اللي أنت كنت تصوره سابقا، وهل ترضى ولا ما ترضى يعني موضوع
ما أعتقد أنه على كيفهم.
أصبح الآن فعلا خارج عن السيطرة، وبحكم أنه حتى دول أوروبية الآن أصبحت كذلك يعني بتتبنى يعني تكنولوجيا من أمريكا من الصين عفوا، وفي شركات هواوي مثلا توسعت كثير في دول أوروبية ودول شرق آسيا. فالموضوع شوية مختلف. كان في تحدي بالنسبة لشركة هواوي في استخدام السوفت وير، أبل عندها الآي أو إس وجوجل عندها أندرويد، فما كان في سيستم بتستخدمه هواوي، الآن شغالة على سيستم خاص فيها. أعتقد هذا خلاص يعني بيكون
الضربة القاضية.
الضربة القاضية
صادق. طيب يعني رغم النجاحات هذه كلها وال يعني العلامات الرائعة اللي تحدثت عنها واللي بنشوفها، إذا تكلمنا على حاليا اللي ساير خلال الأشهر السبعة الماضية أو الثمانية أشهر الماضية بسبب كورونا وما إلى ذلك، كيف خرج الموضوع عن سيطرة الصين؟ يعني كثير من الناس بيلوموا الصين على انتشار هذا الفيروس، وحتى ترامب بيسميه الفيروس الصيني.
صحيح.
يعني رغم هذا كل التحكم وكل القدرة هذه التكنولوجية والعلمية والتشغيلية والصحية، لكن كيف مشي الموضوع هذا، وكيف يعني من تحت أعينهم، وكيف خرج عن سيطرتهم ودمر العالم كله زي ما احنا شايفينه؟
بالضبط. صحيح. إذا تذكر في بداية الحلقة تكلمنا كيف أنه أثر المجاعة اللي كانت عند الصين خلتهم يعني يأكلوا أشياء ما كان أحد ممكن يتخيل أنه هو يأكلها بس حتى يعيشوا يعني. فهذه الثقافة موجودة عند الصين، يعني أنت بتشوف أشياء عمرك ما تتخيل أنه واحد بيأكلها. على سبيل المثال بتروح سوبر ماركت من أشهر السوبر ماركتات اللي من أشهر الأسواق اللي موجودة هناك، فبتشوف أنه مثلا بيأكلوا رجول الدجاج مثلا محطوطة في أكياس مغلفة بيأكلوها، وهذا شيء طبيعي جدا. فكانت موجودة هذه الثقافة. أعتقد في 2001 أو 2002 بداية سارس، مرض سارس، كان بسبب هذه انتشار أنه يعني كثير من الناس كانت بتأكل نوع من أنواع الحيوانات اللي يسبب انتقال الأمراض للبشر، ووقفت الحكومة بيع يعني هذه المأكولات وبأنواعها، ولكن رجعت ما يعني بحكم أنها هي هذه حاجة من ضمن الثقافة اللي بيأكلوها الشعب هناك، فهو سبب رئيسي. لكن خلينا يعني نتكلم أنه هذا واقع وصار، لكن كيف ردة الفعل كانت؟ ردة الفعل بالنسبة للحكومة الصينية أعتقد أنها حاجة تدرس الآن، وكل الحكومات الغربية بتقول لازم نأخذ بالتجربة الصينية. أول شيء مباشرة عملوا الحظر اللي صار على مدينة ووهان، وفعلا حتى في بداية أول أسبوعين أو ثلاثة حتى الأجانب ما قدروا يطلعوا من المدينة إلا بمساعدة مثلا بتعاون مع مثلا يرجعوا لسفاراتهم، على سبيل المثال الطلاب السعوديين، وأمنوا لهم طيارة خاصة يرجعوا فيها، فاحتوى المرض هذا بشكل يعني مباشر. التكنولوجيا ساعدتهم، فشفت البرامج اللي احنا الان بنستخدمها اللي يعني اذا كان مثلا بتعطيك مثلا مؤشر اذا كان في احد مثلا، هذه استخدموها على طول مباشره ومربوطه بالويشات كانت، فمباشره لما يسمح لك بالخروج لازم يكون عندك اللون الاخضر، هذا يعني بدات فيه الصين. وحتى لما تدخل السوبر ماركت او تبي تشتري شيء لازم توريه بالجوال انه انت مسموح لك الخروج، واذا مو مسموح لك ما يحاسبك. فكان في تشديد كبير في هذا الموضوع. في صور انتشرت كذلك، اتذكر انه بيسحبوا ناس من البيوت، وكانت الناس بتقول يا اخي شوف الحكومه الصينيه كيف بتتعامل مع هذول الناس هو كان بس انه يكون عنده المرض وما يبغوا ينتشر بينه وبين العائله، فكانوا يضطروا انه ياخذوه يحجروا عليه فتره العلاج ويرجعوا. فأعتقد أنه فعلا الصين أثبتت كفاءتها، وهذا دليل ومؤشر من المؤشرات اللي بيبين لك كيف أنه الصين أصبحت متقدمة جدا كبيرة، وجرس انذار بالنسبة كان للدول الغربية وأمريكا تحديدا كيف أنها هي ما عرفت تتعامل مع المرض. ميزة موجودة عند الصينيين اللي هم خلينا نقول ولائهم الكبير سواء للحاكم لمن له سلطة عليه، حتى على سبيل المثال في الوظائف بشوف أنا كثير من الصينيين مثلا عنده ولاء كثير للمنظمة اللي هو بينتمي لها لمديره المباشر. ما أذكر أني شفت أحد من الصينيين مثلا بيقول لك والله مديري مثلا سيء، الشركة اللي أنا فيها سيئة ما أبغى أشتغل فيها، أنا علي ضغوط معينة، ما بأخذ الميزات اللي مفترض أنا أستحقها. هذا الكلام مو موجود أبدا. أنت يعني عنده ولاء مرة كبير وطاعة لولي أمره أو للمسؤول عنه، وفي حالة أنه كان يعني عنده رغبة مثلا أنه هو مثلا يجد بديل، يجد بديل بدون اعتراض. هذا ساهم في أنه كثير من كان في يعني خلينا نقول موقف شعبي مع الحكومة في اتخاذ الإجراءات اللازمة للقضاء على المرض. وحتى فعلا يعني لما كنت بتواصل مع يعني الزملاء اللي موجودين هناك بالصين فعلا كان فيه حظر، وكان فيه نظام صارم والكل يعني كان مستجيب.
نعم، أعتقد أنه استخدمت قوتها الناعمة الصين خلال هذه الفترة، وحتى شفنا يعني احنا خلينا نتفق أنه أخطأت يعني خطأ فادح الحقيقة في البداية، لكن حاولت بشكل احترافي تقليص من آثار هذا الفيروس محليا وحتى عالميا. بنشوف أنه كثير أرسلت مساعدات طبية لكثير من دول العالم، أرسلت أطقم طبية بتساعم مع كثير من الدول في مواجهة هذه الجائحة. ومؤخرا احنا بنشوف الفاكسين أو العقار الطبي الخاص بالكوفيد. فيعني هنا قدرتك على التعلم من الأزمات أو خلال أو قدرتك في إدارة الأزمة اللي ظهرت جليا من الصين. طيب، في ختام هذه الحلقة الرائعة دكتور، إيش أبرز الدروس يعني الأشياء اللي تعلمتها من تواجدك في الصين؟
على المستوى الشخصي أعتقد أصبح عندي مرونة عالية جدا. تعدد الثقافات اللي موجود في الصين صراحة كان بالنسبة لي صراحة شيء أثر علي شخصيا. بتكتشف أنه في أحياناً أشياء بسيطة مرتبطة بفهمك للثقافة وكيف تتعامل مع الناس راح تساهمك أو تساهم بشكل كبير أنك أنت فعلاً تحصل على اللي أنت تبغاه. الشعب الصيني ما هو زي ما إحنا يعني كنا متصورينه، شعب لطيف ومتعاون صراحة. يعني موضوع الاهتمام بالعائلة أعتقد أنه هو صراحة شيء صراحة يعني مميز عندهم. العائلة بتعني للصين شيء الكثير، حتى أعتقد في أشهر المدن مدن القديمة مدينة شيان بيقول لك أنه الأب هناك وحتى يعني الحاكم هناك بيمارس السلطة ولكن بقلب طيب، وهذا شيء مشهور عندهم. يعني هو ممكن ما يبتسم معك لكن هو فعلا بيتمنى لك أنه أنت تكون في أفضل حال وبيتمنى لك كل الخير. فأعتقد الصينيين فعلا نظرتنا سيئة لهم سابقا، هذا كله تغير. تحتاج يعني أنك أنت تعتقد أنك أنت بتطبق عليهم مثلا قوانين أو بتتعامل معهم بطريقة شوية فيها تسلط ما حيكون الشكل المناسب بحكم تعرضهم الكبير اللي حصل لهم من الحروب ومن الاستعمار. فيعني كانت بالنسبة لي فعلا تجربة مختلفة.
أمتعتنا أبو عبد الرحمن وأثريتنا في هذا اللقاء الرائع، معليش سامحنا طولنا عليك وأخذنا من وقتك
بالعكس
كثير.
والله أنا اللي انبسطت، يعني يمكن هذا أول لقاء أتكلم فيه بهذا الإسهاب عن الصين، والتجربة اللي أنا عشتها. يمكن آخر نصيحة أنا بقدمها لأي أحد يبغى يفكر إنه يروح يدرس في الصين، إنه يروح يكتشفها أولاً ثم يقرر الدراسة، لأنه لازم تفهم الثقافة وكيف تتعامل معهم، وبعد كذا قرار الدراسة ممكن يكون أسهل. بس لا تروح تدرس أو تفكر تأخذ خطة الدراسة قبل ما تفهم الشعب الصيني.
جميل، معناته أروح أخذ إجازة كده أسبوعين
صحيح، وبعدين تكتشفها وبعدين تقرر موضوع الدراسة.
جميل، الله يعطيك العافية دكتور، نورتنا وأنستنا. وبكذا أعزائي المستمعين والمستمعات الأفاضل نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة الرائعة من بودكاست سايدوز. ما أحتاج أوصيكم، إذا عجبتكم الحلقة انشروها على أهلكم وأصحابكم، وإذا عندكم أي تعليقات أضيفوها في التعليق على الحلقة، يسعدنا سماعها، وأي اقتراحات يسعدنا التجاوب معها. نترككم في رعاية الله ونلتقي بكم في حلقة قادمة إن شاء الله من بودكاست سايدوز. فمان الله.